الآخر يقول لك هذا كذب. لماذا؟ لأنه نظر إلى زائد وهو المخبر ويعلم أو جرب عليه الكذب فيقول لك لا تلتفت فهذا كذب. ليه؟ لأن الذي يخبر به كذاب. ما الذي جعلك تعرف أنه كذاب؟ أنه جربه في كثير من الأمور فوجده لا يقول إلا الكذب. نعم.
ويكون حينئذ هو غير جامع لخروج القسمين الآخرين منه.
يعني لو أنك حذفت أو أسقط كلمة أو لفظ لذاته سيكون التعريف غير جامع. خلاص كده؟ ليه؟ لأنه حيخرج منه القسمان الآخران، لأن القسمان الآخران واحد فيهم يحتمل إيه؟ والثاني يحتمل، وأنت تقول يحتمل الصدق والكذب، وهذا لا يحتمل إلا الصدق وهذا لا يحتمل، فيصبح التعريف لا يشمل إلا قسم واحد فيكون تعريف غير جامع. نعم.
ويخرج أيضا بهذا التقييد الإنشاء الذي يحتمل الصدق والكذب لا من حيث ذلك،
يعني أيضا بهذا القيد اللي هو إيه؟ لذاته حيخرج الإنشاء. فالإنشاء أيضا الإنشاء تعرفه إيه؟ الإنشاء لا يحتمل الصدق والإيه؟ ولكن لذاته، لأن الإنشاء ممكن يحتمل الصدق ويحتمل الكذب بس لأمر آخر غير ذات الإنشاء. يعني مثلا أقول لك إيه؟ اسقني هذا الماء، هذا خبر ولا إنشاء؟ طب هل هذا يحتمل صدق وكذب؟ لا، لذاته، لأن كلمة اسقني يعني هات ماء، فهذا لا يحتمل صدق ولا كذب. لكن قد لا أكون أريد الماء وإنما أريد أمرا آخر فهذا كذب. يعني أقول لك هات الماء لأصرفك عن أمر آخر أقول لك هات الماء وأنا لا أريد الماء وإنما أريد إيه؟ أن أصرفك. أو أقول أخرج من هنا لتقابل فلانا، أخرج دي أمر فأنت تخرج ولكن ليس لغرض لقاء فلان، هذا أمر آخر غير ذات الإيه؟ غير ذات الإنشاء، لأن الإنشاء لذاتي لا يحتمل صدق ولا كذب إلا إذا إيه؟ كان قائله يريد به أمرا آخر.
ويخرج أيضا بهذا التقييد الإنشاء الذي يحتمل الصدق والكذب لا من حيث ذاته بل من لوازمه الخبرية، فلولا هذا التقييد لكان التعريف غير مانع.
يبقى إذن يخرج أيضا بهذا التقييد. يعني شوف كده في فائدة، كم فائدة في ذات؟ ثلاثة. أول شيء لو أسقط لا يتناول الإيه إلا القسم الأول حيبقى غير جامع، وبهذا التقييد ما الذي حدث أيضا؟ خرج لي الإنشاء الذي يحتمل الصدق والكذب، وقلنا إن الإنشاء تعريفه أصلا لا يحتمل الصدق، بس لا يحتمل الصدق والكذب من حيث ذاته، إنما إذا ضممنا أمرا زائدا بل من لوازمه الخبرية، لأنه يلزم، يعني هذا شيء خفي، يلزم من الإنشاء الخبر. يعني عندما أقول لك اسقني الماء فيلزم من ذلك أني أخبرتك بأني في عطش، يعني يلزم من الإنشاء الخبر، وقد أكون لست عطشانا فيكون كذبا. أو أقول لك أريد الأكل وأنا لست، يعني أنت تفهم من هذا أني أخبرك بأني جائع وأنا لست إيه؟ جائعا، يبقى هذا يعتبر إيه؟ كذب بس لأمر زائد وليس لذات الإنشاء بل من لوازمه الخبرية. فلولا هذا التقييد يعني بلفظ لذاته لكان التعريف غير مانع، والتعريف من شروط أن يكون جامعا مانعا. ولما فرغ
من الخبر شرع في الإنشاء فقال: والإنشاء من حيث هو إنشاء تعريفه ما كالجنس شامل له ولغيره.
يعني عندما قال ما هذا يعني بمثابة الجنس يشمله ويشمل غيره، أي الكلام الذي لا يحتمل يعني لا يقبل صدقا ولا يقبل كذبا. فصل: يخرج به الخبر لأنه يحتمل الصدق والكذب بخلاف النظر لذاته أي لصورته وحقيقته.
ومثاله الأمر،
يعني مثال الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، كل هذا إنشاء وليس وليس خبرا.
ومثاله الأمر نحو قم وافعل، والنهي نحو لا تقم ولا تفعل، والاستفهام نحو هل قام زيد، والتمني نحو ليت الحبيب قادم، والنداء نحو يا الله ارحمنا ويا رسول الله اغثنا.
طبعا هنا يعني لما تقول قم ده أمر، هذا لا ليس ليس صدق ولا كذب، هذا إنشاء. يعني عندما أقول لك قم تقول أنت صادق أو أنت كاذب، لا، لأنه ليس هناك إخبار. وكذلك افعل ولا تفعل، هل قام زيد، والتمني ليت الحبيب قادم، ليت الشباب يعود يوما، والنداء يا الله ارحمنا ويا رسول ويا رسول الله أغثنا. لكن هذا طبعا على يعني اعتقاد السلفية هذا يعتبر شرك. كيف تطلب كيف تستغيث بغير الله؟ فالاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه من الأمور، ولا يحتاج ذلك إلى استدلال. يعني حنقيم الأدلة لكن نضطر أحيانا إلى توضيح الواضح. يعني مثلا لو كانت الاستغاثة من الشرك، وذكر في القرآن الكريم أن رجلا من بني إسرائيل استغاث ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدو، فاستغاث. يعني هذا الرجل طلب باللفظ فاستغاث، فكيف تكون الاستغاثة بالعباد أو بالناس شرك مع أنها مشروعة وموجودة؟ فاستغاثة. وأما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، زي غفران الذنوب والهداية وإنزال المطر، هذا لا يستغاث فيه إلا بالله، إلا إذا كان هناك يعني وجه لذلك، يعني وجه مجازي وليس على الحقيقة. فأخرج الطبراني في الكبير أنه كان في زمنه صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق نفسه: قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه، إذن فنوجه كلام النبي صلى الله عليه وسلم توجيها صحيحا، أنه في بعض الأحوال يجوز الاستغاثة أو التوسل به صلى الله عليه وسلم، وفي البعض لا يجوز. فنفرق بين ما أذن الله تعالى فيه أو ما كان صلى الله عليه وسلم هو سبب له، وبين ما هو لا يقدر عليه إلا الله. أما إسناد الاستغاثة إلى غيره سبحانه وتعالى فهو من باب المجاز، لهذا قال العلامة تقي الدين السبكي في كتاب شفاء السقام في التوسل أو في الاستغاثة بخير الأنام، قال: أعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين. هذا كلام الشيخ ابن حجر، نقله عن كلام الشيخ السبكي وفي كتاب شفاء السقام وكتاب الجوهر المنظم لمين؟ الإمام ابن حجر، كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للعلامة الشوكاني، ذكروا فيه هذا المعنى، وهم من كبار علماء الأمة. الناس اللي بقى يتبعوا مثلا كلام ابن تيمية وابن القيم يقول لك الاستغاثة بغير الله شرك. الغريب انه ابن القيم نفسه سمى الكتاب إغاثة اللهفان، كتابه هذا معناه إغاثة اللهفان. لمين؟ ابن القيم، مش لله يعني. ويمنع الاستغاثة ويسمي الكتاب إغاثة اللهفان. فنسوا ان هذا كلام مين؟ الشيخ نفسه. اسم الكتاب إغاثة اللهفان. يلا يا شيخ.
فإن هذه الأمثلة كلها لا تحمل صدقا ولا كذبا، لأنها لم تحكم بوقوع شيء في الخارج ولا بعدم وقوعه، ولهذا لا يحسن أن يقال في قائلها صدقت ولا كذبت. وإنما زاد أيضا في تعريف الإنشاء التقييد بقوله لذاته، ليخرج منه القسمان الأخيران من أقسام الخبر الثلاثة التي تقدمت في الخبر، فإن كل واحد منهما لا يحتمل الصدق والكذب، بل يتحتم في الأول منهما الصدق لا غير، وفي الثاني الكذب لا غير. فلو انتصر في تعريف الإنشاء على قوله ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لدخل فيه القسمان من أقسام.
يبقى إذن لابد من زيادة لذاته في تعريف الخبر وفي تعريف الإنشاء، فلو حذفها من تعريف الخبر يخرج قسمان، ولو حذفها من تعريف الإنشاء يدخل قسمان، فلا بد من الانتباه إلى هذا.
لدخل فيه قسمان من أقسام الخبر، ويكون التعريف حينئذ غير مانع. فبزيادة تقييد نفي احتمال الصدق والكذب بالذات خرج منه القسمان، لأنهما يحتملان الصدق والكذب بالنظر إلى ذاتهما، فهما إذن خبر لا إنشاء.
نعم.
ويدخل في الإنشاء بهذا القيد الأمر لشخص بأكل الطعام مثلا،
يعني مثلا شوف كده، أنا حأمر شخص كل، يعني أجيب طعام وأقول له كل، ده يعتبر إنشاء. الأمر لشخص بأكل الطعام مثلا إذا كان الآمر يتمحل، أي لا يريد من المأمور أكلا وليس عنده ما يأكله أصلا، وإنما حصل له بمجرد رياء ونحوه، يعني تتمحل، يعني تظهر أنك كريم، يعني تقول للشخص لا تخرج، انتظر، تعشى معنا وليس هناك طعام. فالرجل يتحير، تقول له كل ويمد يده فلا يجد شيئا، فهذا اسمه تمحل، لأن الآمر هنا لا يريد أن تأكل لأنه لا يوجد أكل، وإنما يريد أن يقول للناس والله أنا قلت له كل وهو لم يأكل. يعني ممكن يروح مثلا يغضب ويقول للناس ما جاءني يعني زرته في بيته فلم يقدم لي الطعام، فيقول أنا قلت له كل، هو الذي لم يأكل، هو الذي امتنع عن الأكل. الرجل كيف يأكل وليس هناك طعام؟ فهذا يسمى التمحل. تقول والله العظيم قلت له كل، ما الذي قدمته؟ يا ممكن تقول لي اشرب وليس يوجد الماء، وأقول أنا قلت له اشرب، هو الذي أبى. فهذا يسمى تمحل، يعني يراد به الرياء، فهذا يدخل في الإنشاء.
فإن هذا الأمر يحتمل الصدق والكذب باعتبار ما دل عليه العرف من الإخبار بالأكل والكذب فيه، وأما من حيث ذاته فلا يحتمل صدقا ولا كذبا.
يبقى إذن الأمر هنا اللي هو الإنشاء يحتمل الصدق والكذب باعتبار العرف. يقول لك هذا الرجل كذاب، لا يريد أن يطعمني ولا يريد أن يسقيني بل يتمحل. وأما من حيث ذاته فلا يحتمل صدقا ولا كذبا، فلولا التقييد بالذات في تعريف الإنشاء لخرج هذا الأمر ونحوه من الإنشاء المحتمل للصدق، محتمل الصدق والكذب باعتبار لوازم الخبر، ويكون
التعريف حينئذ غير جامع، فقد أصلحت هذه الزيادة طرد التعريف وعكسه في الإنشاء والخبر.
يعني لأن التعريف بيقول لك لا بد أن يكون مضطرد ومنعكس، فهذه الزيادة هي التي أصلحت أن يكون مضطردا ومنعكسا، فلولا الزيادة ما كان مضطردا وما كان منعكسا وما كان جامعا وما كان مانعا. ولما فرغ من الكلام على الخبر والإنشاء وأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب شرع في تعريف الصدق، فقال والصدق عبارة عن مطابقة الخبر لما في نفس الأمر. ده عند مين؟ عند أهل السنة. وافق الاعتقاد أم لا؟ والكذب عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر، خالف الاعتقاد أو لا؟ فاللي احنا بدأنا فيه في البداية ان الصدق أهل السنة ينظرون إلى الواقع، إلى نفس الأمر، فعندهم الصدق هو مطابقة يعني موافقة الخبر الذي عرفته فيما سبق لما في نفس الأمر. قال السيد في حاشية المطالع فأما نفس الأمر فهو إيه معنى كلمة نفس الأمر؟ نفس الأمر يعني نفس الشيء، والأمر هو الشيء، ومعنى لما يقول لك نفس الأمر يعني نفس الشيء، ومعنى كون الشيء موجودا في نفس الأمر أنه موجود في حد ذاته، أي ليس وجوده وتحققه وثبوته متعلقا بفرض فارض ولا اعتبار معتبر. يعني أقول لك هذا الكوب موجود في نفس الأمر، سواء أنا افترضت وجوده أو افترضت عدم وجوده أو نفس الأمر، يعني نفس الشيء بقطع النظر عن افتراض المفترض أو اعتبار المعتبر. لأنه ممكن تقول لي أريد منك مثلا مالا، فأقول لك المال موجود وهو ليس معي، بمعنى أني افترضت وجوده، أو أقول لك خلاص اعتبر أنك أخذت هذا المال. طب هل الاعتبار هو أخذته حقيقة؟ لا، إنما لما أقول لك المال خذه في نفس موجود في نفس الأمر، المال أمامك، هذا معنى كلمة نفس الأمر، يعني نفس الشيء دون افتراض مفترض أو اعتباري معتبر. قال سيدي قدار الراشدي: وهذا حقيقة الصدق من حيث هو، وأما الصدق الواجب للرسل عليهم الصلاة والسلام فلا بد أن يكون مطابقا لما في نفس الأمر ومطابقا للاعتقاد، إذ يستحيل أن يكون ذلك. يعني اللي هو إيه؟ يعني عاوز يقول لك ده تعريف الصدق، كلام الشيخ اللي ذكره الشيخ قدار الراشدي من بلاد تونس أو المغرب. بيقول هذا هو تعريف الصدق من حيث إيه؟ ذات الصدق، لكن ليس هذا هو تعريف الصدق الواجب للرسل، لأنه تعريف الصدق من حيث هو هو إيه؟ موافقة الخبر للواقع، ولا يشترطون إيه؟ أن يوافق الاعتقاد. هذا بالنسبة للتعريف العام. أما بالنسبة للرسل فلا بد أن يوافق الخبر الواقع وإيه؟ والاعتقاد، لأنه يستحيل أن يخبروا أي الرسل عليهم الصلاة والسلام بشيء يخالف اعتقادهم، أو أنه يكون موافقا للاعتقاد دون الواقع، أو الواقع دون إيه؟ دون الاعتقاد. هذا هو إيه؟ الصدق الواجب في حق الرسل. ليه؟ لأنهم عليهم الصلاة والسلام مؤيدون بالمعجزات، ويستحيل أن يصدقهم الحق سبحانه وتعالى ويكون خبرهم مخالفا للواقع أو للإيه؟ للاعتقاد.
وسواء وافق المطابق الاعتقاد كقول السني: الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد ولا أثر لقدرة العبد، أم لا يكون موافقا بل كان مخالفا لاعتقاده، كأن يصدر ذلك القول من المعتزلي بحضرة أهل السنة على سبيل التخفي لبدعة.
يعني ممكن أنا من أهل السنة فأقول كده: الله تعالى خالق لأفعال العباد ولا أثر لقدرة العبد، يعني في خلق أفعال العباد، فيكون كلامي صدق. ليه؟ لأنه موافق للواقع، وأنا أعتقد بخلاف لو صدر هذا القول من واحد معتزلي على سبيل التخفي. يبقى هذا الكلام عندما أقول المعتزلي الله خالق لأفعال العباد يكون هذا صدق من حيث الواقع وكذب من حيث الاعتقاد. فإن قلت
يرد على الحد لزوم الدور بتقديم الصدق في تعريف الخبر، حيث قالوا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. فالجواب إن التعريفين المذكورين لوزيان، وقد صرحوا بأنه لا يرد عليهما الدور أصلا.
يعني هنا يقول لك انتوا اذا لما تعرفوا الصدق تقولوا ايه؟ تعريف الصدق ما وافق ليه الواقع، مش كده؟ لما تيجي تعرفوا الخبر تقولوا ايه؟ ما يحتمل الصدق والكذب. يبقى معنى كده هذا فيه دور. قول له التعريف اللفظيه لا يدخلها ايه الدور، لأن الدور هنا في الألفاظ وليس في المعاني، والدور الباطل هو الذي يكون فيه توقف معنى على معنى يتوقف عليه، إنما هذا فيه في الألفاظ. وقد صرحوا بأنه لا يرد عليهما، يعني على التعريف اللفظي أو التعريفين اللفظيين لا يرد عليهما الدور أصلا، ولعدم اشتراط المطابقة
ولعدم اشتراط المطابقة للاعتقاد في حقيقة الصدق، أول أهل السنة قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أن ما قالوه صدق، ولا يضر عدم الموافقة للاعتقاد على أصلهم. فلذا صرفوا التكذيب فيها إلى غير المشهود به مما تضمنته الشهادة من الخبر بمطابقة ألسنتهم لقلوبهم فيما أخبروا به من الرسالة. ولا شك أن هذا الخبر الذي تضمنته الشهادة غير مطابق للواقع فصح تكذيبهم فيه.
يعني بقول لك عشان من أجل أن أهل السنة لم يشترطوا في الصدق، اشترطوا فيه موافقة الواقع فقط، لم يشترطوا موافقة الاعتقاد. فلأجل هذا أول، لأنه الآية الكريمة إذا جاءك المنافقون كأنها تؤيد رأي مين؟ تؤيد رأي المعتزلة. ليه قالوا يبقى كلام المنافقين موافق لإيه؟ ها؟ موافق للواقع مش للاعتقاد، حرام عليك. موافق كلام المنافقين إذ قالوا نشهد إنك موافق للواقع، صح ولا؟ والقرآن قال عليه كذب. ليه؟ لأنه مخالف للاعتقاد. يبقى كده الآية بتنصر مين؟ ها؟ بتنصر رأي المعتزلة. وعشان كده أهل السنة أول أهل السنة إيه؟ الآية. ليه؟ لأنه ما قالوه صدق، فكيف يقول الله تعالى عنه كذب؟ ليه؟ لأنه إيه؟ غير موافق للاعتقاد. فعشان كده صرفوا التكذيب مش لإخبارهم بأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإنما صرفوا التكذيب فيها إلى غير المشهود به. نشهد إنك يعني شاهدوا بالرسالة، فشهادتهم بالرسالة ليست كذب وإنما صدق. إنما الكذب فين؟ فيما تضمنته الشهادة من الخبر بمطابقة ألسنتهم لقلوبهم فيما أخبروا به. ولا شك أن هذا الخبر الذي تضمنته الشهادة غير مطابق للواقع. يعني هم قالوا إيه؟ قالوا نشهد، والشهادة لازم يكون فيها مطابقة اللسان للقلب، وهذا في الواقع غير موجود. يبقى إذن رجع الكلام إلى تأييد مذهب مين؟ أهل السنة. فبس إيه؟ بس هذا يحتاج إلى تأول. أما لو خدنا كده بالآية من أولها حنؤيد مين؟ حنؤيد وذهب النظام.
فذهب النظام من المعتزلة إلى أن الصدق عبارة عن مطابقة الخبر للاعتقاد، وافق ما في نفس الأمر أولى.
النظام ده بيقول والله الصدق عنده مطابقة الخبر للاعتقاد، ملناش دخل بنفس الأمر. ليه؟ يعني عاوز يقول إيه؟ لو واحد بيقول الأرض فوقنا وهو يعتقد ذلك، فهو عند النظام صادق. ليه؟ لأنه أخبر بما يوافق اعتقاده ولا شأن له بالواقع. فيبقى عند النظام ده كل واحد صادق، يبقى فيش كذب. فاللي بيعتقد أنه هبل ده إله هو موافق الاعتقاد وصادق في عبادته، واللي يعتقد أنه الحجر ده ينفع صادق. هو إيه؟ ما هو المعيار عنده؟ ها؟ موافقة الاعتقاد. فأي واحد يعتقد حاجة ويعتقدها حقيقة يبقى صادق.
يعني أن الصدق عند المعتزلة هو الاعتقاد.
عند النوعين هما، في النظام وفي الجاحظ. الجاحظ أصعب من النظام. النظام كان رجل يعني سهل، يعني شرط واحد إنه الكلام أو الخبر يكون موافق لاعتقاد، يبقى هو ده الصدق. أما الجاحظ قال لا، يكون موافق للواقع والاعتقاد. وأهل السنة قالوا يكون موافق للواقع فقط. واضح كده؟ يعني لو واحد مثلا قال كلام هو يعتقده وهو في الواقع صحيح، يبقى هذا صادق عند الكل. أما إذا كان أخبر به وهو في الواقع غير صحيح، وهو يعتقد أنه غير، هذا كاذب عند ليه؟ عند الكل. بقي ليه الواسطة اللي هو لا صدق ولا كذب. يعني مثلا السماء ايه؟ السماء تحتنا. لا لا خلاص كده. السماء ايه تحتنا؟ ده ايه ده عند النظام؟ هو معتقد كده صدق عند